الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب زواج زينب بنت جحش رضي الله عنها ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس وإتيان وليمة العرس. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد رضي الله عنه: فاذكرها علي، يعني اخطبها لي. قال: فانطلق زيد رضي الله عنه حتى أتاها وهي تخمر عجينها. قال: فلما رأيتها عظمت في صدري، يعني رأها أي قبل الحجاب، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها. يعني هذا فيه أدب زيد رضي الله عنه، أنه لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عظمت في صدره قبل أن يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها ستكون بعد مدة يسيرة من أمهات المؤمنين. قال: فوليت ظهري ونكست على عقبي، فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك؟ قالت، يعني هذا فيه أيضا أنه لا بأس أن يطلب إنسان من شخص طلق امرأة أن يخطبها له، ولكن هذا إذا كان يعلم من أنه لا يجد في نفسه شيئا، وإلا فإن بعض الناس قد يغضب من ذلك أنه طلقها، قد يكون طلقها بدون اقتناع، أنها ضغطت عليه حتى طلقها ولا تزال متعلقة بنفسه، فيكون هذا من سوء الأدب، يقول: اخطب لي زوجتك السابقة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن زيد رضي الله عنه تطيب نفسه ولا يكون في صدره حرج، فطلب منه ذلك. قال: فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، يعني يخطبك؟ قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، يعني حتى استخير. فقامت إلى مسجدها، أي المكان التي عدته للصلاة، ونزل القرآن. هذا فيه يعني إشكال، كيف استخارت في الزواج من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام؟ لكن علماء قالوا إنها استخارت يعني خشية ألا تقوم بحق النبي عليه الصلاة والسلام، فيلحقها من ذلك إثم، يعني من خشية من الغيرة مع بقية الزوجات، وأن يصدر منها ما لا يليق بحق النبي عليه الصلاة والسلام، أو ألا توفيه حقه، يعني من هذا الباب. إلا فلا شك أن الزواج من رسول الله عليه الصلاة والسلام خير عظيم، لا شك فيه ولا تردد. ونزل القرآن، والمراد قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، لأن أصبحت زوجته بهذه الآية. قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار. فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر النساء يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني؟ قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا به، أي في الآية. زاد ابن رافع في حديثه: لا تدخل بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله: والله لا يستحيي من الحق. كل ما في الحديث سبق الكلام عليه. وأيضا يؤخذ من هذه الآية أن من قال لك تفضل حياء أنه لا يجوز لك الدخول حتى يغلب على ظنك أنه يحب ذلك، لأن هذا ما جرت به العادة، الإنسان يحرج من الشخص إذا مر بجوار بيته أو مثلا تحدث معه قريب من البيت، فإنه في الغالب يقول له تفضل معنا، تفضل قهوة، اشرب القهوة، تفضل معنا على الغداء، يعني باب المجاملة. فإذا قال لك ذلك أول مرة وأنت تشك أنه يجامل فإنه لا يجوز الدخول، كما نص عليه العلم لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وهذا يغلب على ظنك أن نفسه لم تطب، لكنه قالها مجاملة، فأنت تمتنع حتى يلح عليك، إذا لح علمت أنه صادق وأنه يحب أن تدخل، لأن المجامل لا يلح، يقول مرة مرتين ويفرح إذا اعتذر المقول له، لكن من ألح مرارا فإنه يغلب على ظن أنه يحب ذلك. وأنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نساء ما أولم على زينب رضي الله عنه فإنه ذبح شاه. وعنه رضي الله عنه قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب رضي الله عنه. فقال ثابت البناني رحمه الله: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوا. كل حديث بنفس المعنى. وعن رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال: فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور، أي في نعم الحجارة، والحيس سبق معناه هو التمر مع الأقط والسمن، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل: بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. هذا في مشروعية إعانة المتزوج، لأنه في الغالب أنه يتحمل أعباء كثيرة، فينبغي لإخوته مثلا، لأصدقائه، لزملائه أن يعينوه بما لا يشق عليهم، وهذا لا ينبغي أن يكون كالدين، إنسان يتكلف ويعين بما يشق عليه، لا، كل يعين بما يقدر عليه، ما لا يكون فيه مشقة وليس عن سبيل اللزوم، إنسان عنده ساعة في ذلك الوقت وسيتزوج أخوه أو صديقه يعينه بشيء إما بمال أو بشيء معين. بعض الناس في بعض البلدان يعني يفتعون للمتزوج، هذا يتيم ثلاجة يقول عليه الثلاجة، هذا يقول عليه غسالة، هذا يقول عليه كذا، هذا يقول عليه كذا، لأن هذا الشخص غالب أنه سيتحمل أعباء كثيرة معا، يعني أثاث البيت والمهر وليمة العرس، فقد تثقله الديون، فهذا يعينه بشيء وهذا بشيء وهذا بشيء فيخف الأمر. ثم أيضا هذا المعين اليوم سيعان غدا، لكن لا ينبغي أن تكون على سبيل الإلزام، أنه مثل ما عندك ذاك اليوم تعيني هذا اليوم، هذه تصير كالدين وفيها ثقل ومشقة، لا ينبغي أن تكون على سبيل الاختيار وتكون بنفس طيبة، يعني إن عانك فالحمد لله، ما عانك ما تغضب عليه، حتى لو أعنته قبل ذلك، لأنك أعنته لوجه الله، اليوم أعنت أخاك أو صديقك ثم تزوجت أنت بعد سنة ولم يعنك هو، فلا تغضب ولا يكون في نفسك عليه شيء، لأنك فعلت ذلك لوجه الله وأجرك على الله، إن رد عليك فذاك، وإلا فلا تجعله دينا تطالبه، لأن كثير من الناس يتحول الأمر إلى دين، حتى أن بعضهم يقول: يا ليت ما يعني أحد، لأنه إذا عاني اليوم دين علي، سأرد عليه وقد يتزوج في وقت ليس عندي شيء، فيضطر إما أن يتدين لجن يعينه وإما أن يغضب. لا ينبغي تكون هذه الأمور على سبيل فيها أريحية، على سبيل الإحسان والهدية التي يقصد بها وجه الله، لا يقصد بها المجاملة والدين. أم سليم رضي الله عنها بادرت بهذا الحيث، لو قال كيف نجمع بين أنه طعمهم خبزا ولحما وأنه أطعمهم هنا حيسا، والحيس ليس فيه خبز ولا لحم؟ الجواب إيش؟ ها موسى، ها هذا وهذا، هذا وهذا، يعني الحيس كأنه حلى تمر مع أقط مع سمن، ولا بأس أن يجتمع هذا وهذا، يعني هذا خبز لحم وهذا طعام فيه حلى تمر مع الأقط والسمن، أشرف بالطعام مع الحلى كما يفعل الناس يضعون طعام حلى أو فاكهة أو ما شابه ذلك. وأيضا ينبغي لمن أهدى أن يزهد الهدية، بعض الناس إذا أهدى شيئا بدأ يمدحه، هذا طيب أصلي معتق وطيب وغالي وجيد، كان يمن عليه، لكن كل مقام مقال. إذا كان هذه الهدية جيدة وهذا المهدى إليه لا يعرف قيمتها، لا بس أن يبينه لا على سبيل المن، لكن من أجل أن يعرف المهدى إليه قيمة الهدية لينتفع بها، لأن الطيب منه ما هو بمثلا 5 ريال، ومنه ما هو ب100، منه ما هو ب1000، فربما لجاه طيب جيد وغالي ولا يعرف قدره قد يهديه، قد يتساهل به، لكن إذا عرف أن هذا الطيب من الغالي من الطيب من الجيد يفرح به ينتفع به. فإذا إذا كانت الهدية فيها خفاء فلا بأس أن يبين بهذا القصد، أما إذا كانت الهدية واضحة معروفة فلا ينبغي أن يمدحها، لأن يمن عليه، بل يقول والله جئت لك هدية متواضعة مع أن هدية جيدة، لكن هذا على سبيل من باب يعني عدم المن، من باب تمام الإحسان أن يزهد الهدية أدامها معروفة، جاب له مثلا ثلاجة معروفة، ما حاجة يقول الله هذه جبتكم الأصلي وهذه جيدة وهذه كذا، أنا معروف مالك المكتوبة معروفة هذه السلعة، لو سأل في السوق عرف السعر فلا حاجة أن يمدحها. بعض الناس يضع السعر على الهدية وربما يقول للبائع زود في السعر، اشتري هدية مثلا 500 يقول للبائع سجلها 700، يحط الورقة أو الفاتورة مع الهدية، هذا ما يجوز، هذا من باب الكذب والمن بغير حق. يعني إذا كان المن لا يجوز ولو كان حقيقة فكيف بالمن على سبيل الكذب والتزوير أو التدليس، هذا فيه محذوران، من عليه وكذب. فالأولى للمهدي أن يزهد الهدية يتم له الأجر والإحسان. هذا اللي فعلته أم سليم رضي الله عنها، قالت إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. صحيح، حق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من كل شيء. قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله، قال ضعه. قبله النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا، يعني هذا تسمى دعوة الجفلة، أن يدعو العموم، من يعرف ومن لا يعرف، هذا لا يفعل إلا الكرماء، يدعو العموم، مثلا يقوم في المسجد أو في سوق عام ويقول الله يحييكم عندي غدا على زواج أو عزيمة وما شابه ذلك، هذه دعوة العامة تسمى دعوة الجفلة، لا يجب فيها، لا تجب الإجابة في هذه الدعوة، لأنه لم يقصد كذا الدعوة، دعا العموم، لكن إذا خصك بالدعوة وجبت الإجابة إلا لعذر، هذه دعوة عامة وهذه دعوة خاصة. طيب البطاقات اليوم، دعوة بطاقات أو برسالات الجوال أو ما شابه ذلك، من أي النوعين، خاصة ولا عامة؟ قد تكون خاصة وقد تكون عامة، يعني الإنسان أحيانا يرسل لعموم كل اسم عنده في الجوال، عنده 300 اسم 400 اسم يرسل للجميع لزواج، هذه دعوة عامة، لكن إذا كان يعرفك ويهمه حضورك فإن تكون خاصة. إذا الدعوات هذه سواء عن طريق الجوالات أو البطاقات على حسب الشخص المدعو، إن كان بينه وبين الداعي معرفة خاصة يهم حضوره وجب عليه الحضور إلا لعذر، وإذا غلب على ظني أن الدعوة عامة لأن المعرفة قليلة، بعض الناس إذا لقي شخصا في أي مكان، في مستشفى، في سوق، في أي في مسجد، في أي مكان سلم عليه أعطني رقم جواله، صح لا؟ يحب كذا ويسجل أرقام بلا عدد ثم يرسل للجميع، هذه ما واضح أنها دعوة جفلة، فإن أتى فذاك وإلا فلا يجب عنه. وسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيت، قال قلت لأنس رضي الله عنه كم عدد كم كانوا؟ قال زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور. هذا يدل على أن دعوة العدد الكثير على العرس أنه لا بأس به، وليس من باب الإسراف بل من الكرم وإظهار وإشهار النكاح، لكن بشرط أن يكون الزوج قادرا على ذلك ولا يتكلف ما لا يطيق. بعض الناس قد يبالغ في وليمة العرس حتى تصل إلى ألوف مؤلفة، يستأجر فندق يمكن ب200 300 400 ألف على ليلة واحدة، والطعام يكلف 10,000 إلى 20,000 إلى 50,000، هذه مبالغ طائلة فيها تكلف فيها إسراف، فلا ينبغي هذا. لكن إذا دعا عددا كثيرا وصنع طعاما كثيرا مناسبا لهذا العدد فلا يقال إنه أسرف لأنه دعا 300 400، ويمكن يقتصر على 20 30، ما في مانع يزيد في العدد، ما في مانع، لكن يكون الطعام مناسبا للحضور، وما زاد لا يرمى تفع به. وقال لي لكن السؤال كيف النبي عليه الصلاة والسلام دعا 300 وكم ذبح؟ شاة واحدة، معروف اليوم لو واحد دعا 20 واحد ما تكفيهم شاة، فكيف اكتفى بشاة؟ الواحد لو دعا 300 اليوم على الزواج يذبح كم شاة؟ يمكن 30 أو 20 شاة، أو مثلا 5 من الإبل 4 5. النبي عليه الصلاة والسلام ذبح شاة واحدة ودعا 300، هل يستدل بهذا الحديث أو يقتدى بفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أن واحد يدعو 300 يذبح شاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول هذا خاص؟ هذا إيش خاص؟ أن هذه بركة خاصة، فهذا اللحم القليل كفى هذا العدد الكبير، هذا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أن من دعا 300 وذبح شاة واحدة أنه استخف بهذا العدد، هذه لا تكفي إلا لعشر هذا العدد، فيكون كأنه استخف به، ترك البقية بدون طعام. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور، قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة. الصفة يعني الغرفة، والحجرة يعني الحوش، يسمى الحوش الحجرة، والبناء المحجر الذي لا سقف له، وهذه بيوت النبي عليه الصلاة والسلام غرفة وحوش صغير فقط، ليس فيها مطبخ وليس فيها مجلس، ليس فيها مقلط ولا صالة ولا حمام ولا شيء، غرفة واحدة وحوش صغير فقط، هذه بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنيا، وإلا لو شاء لبنى أحسن البنيان وأكبره وأوسعه، لكنه اقتصر على قدر الحاجة فقط أو قدر الضرورة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك. ولذلك بعض السلف يعني أنكر على الوليد بن عبد الملك لما هدم حجر النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله في المسجد، ترك حجرة عائشة رضي الله عنها لأجل القبور الثلاثة وهدم بقية الحجرة ودخلها المسجد. قالوا يا ليته تركها ليراها الناس على مر التاريخ ليعتبروا. هذه حكمة ولا لا؟ عبرة بالغة. كل واحد يأتي ولو بعد ألف سنين يرى كل هذه بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو تهدم البنيان يرمم أو يعاد بنيانه على نفس السعة ونفس الهيئة، ويقال للناس لكل من يأتي بعد ذلك هذه بيوت سيد ولدي آدم عليه الصلاة والسلام، حجرة غرفة صغيرة وحوش صغير، تسع نساء كل واحدة لها بيت بهذه الصفة. هذا غاية الزهد في هذه الدنيا. ثم ينظر الناس ماذا صنعوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام من الترف الذي لا حدود له، وما إن تزيد أو تمر الأيام حتى يزداد الترف. وإذا فعل الشيء من الترف أول مرة فعله أول واحد، فعله الثاني والثالث على سبيل الكمال، صار بعد مدة إيش؟ من الضروريات، مو بعادي، من الضروريات، يتتابع الناس عليه ويكون من الضروريات. لذلك إذا أراد إنسان يبني بيتا اليوم يتعب تعبا شديدا في الكماليات، في الزينات، في يسمون التشطيب والديكور والأشياء التي لا تعد ولا تحصى، قد يكلف البيت مليونين، ثلاث ملايين، أربعة ملايين، خمسة ملايين، وهم الناس العاديين، ليس من العمراء وليس من الوزراء وعلية القوم، من أحد الناس يصل البيت الواحد إلى ثلاث ملايين، أربعة ملايين، خمسة ملايين بسبب هذه التحسينات والتجميلات، كماليات والديكورات من غير الأثاث، الأثاث قد يصل مئة ومئتين ألف وأكثر. كل هذا متاع الغرور، كله متاع زائل. ينبغي الإنسان أن يتوسط، لا نقول له اسكن بيت طين اليوم أو بيت مثلا شعبي مهلهل، لا، هذا يكون مسكن شهرة، يكون وبال عليه من جهة الشهرة لأنه سيشتهر، ولا يبالغ في الزينة، إنما يحاول أن يكون وسطا، بيت وسط لا يلفت الأنظار في الحسن ولا يلفت الأنظار في القلة والتواضع، ما يكون وسطا بين هذا وهذا. ثم قال ليتحلق عشرة عشرة. هذا فيه عدم الحياء من الناس إذا لم يسعهم البيت، يعني إنسان قد يستحي يقول والله جاء ناس كثير ما وسعهم البيت. النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا ولا تهم الدنيا ولا يستحي إذا نقص شيء من الدنيا، عزم 300 على غرفة واحدة. هذا يعني قد يستحي بعض الناس أن يعزم عدد كثيرا وبيته لا يسع، فصار يقسمهم، يدل على غاية التواضع. يدخل عشرة عشرة يأكلون ثم يخرجون ثم العشرة الثانية، يعني كم دور صار؟ اقسم 300 على عشرة 30 دور، 30 رد، كم كل رد؟ يعني كل دور خلنا نقول 10 دقائق إذا استعجلوا جدا. 30 في 10 بكم؟ أضرب 30 في 10 300 دقيقة، سمع على 60 كم تصير من ساعة؟ 5 ساعات تقريبا، وهم يدخلون يأكلون ثم يخرجون، ولم يجد النبي عليه الصلاة والسلام غضاضة أو حرجا من ذلك. هذا يدلنا على حياتنا، أن حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت إيش؟ كانت بسيطة في غاية البساطة والسهولة والتواضع، عدم التكلف، عدم الحياء من هذه الأمور اللي فيها مباهات ومفاخرة، حياة بسيطة. وهكذا حياة الناس إلى وقت قريب، وهم كانوا على البساطة إلى قبل يمكن 80 سنة أو قريب منها، والناس كانوا في بيوت الطين في المزارع على البساطة سهولة، كل يعني لا يعني يخجل من الآخر، الأمور ماشية بكل سهولة، والناس عندهم المحبة والترابط والتراحم ما لا يوجد اليوم. قال فأكلوا حتى شبعوا. هذه آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، أن هذا الطعام القليل الذي لا يكاد يكفي 30 شخص كفى 300، يعني بارك الله فيه حتى صار عن 10 أضعاف وبقي كما هو، يعني ما انتهى، بقي كما هو. قال فخرج الطائف ودخل الطائف حتى أكلوا كلهم، فقال لي يا أنس ارفع، قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت، يعني أنه ما نقص إطلاقا، يعني يجزم أنه ما نقص لكن يتردد هل كثر أم لا. فهذه لا شك آية عظيمة من آياته عليه الصلاة والسلام، أن 300 شخص أكلوا من هذا الطعام القليل وبقي كما هو لم ينقص لقمة واحدة. قال وجلس الطوائف، وجلس الطوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، وهذا كما سبق قبل الحجاب، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، ولا شك أنهم ثقلوا عليه لأن خمس ساعات تقريبا هم يأكلون، والنبي عليه الصلاة والسلام عروس ويريد أن يدخل بأهله، فلا شك أن العروس يكون مشتاقا للدخول بأهله، وهذه اللحظة ينتظرها بفارغ الصبر، ولا ينبغي أن يعاق عن ذلك، لكن هذه غفلة، غفلوا عن هذا، واستحي النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم بالخروج. قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي ناظرين حضوره، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه أول آية نزلت في الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وهذا في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، فغيرهن من باب أولى. هذا يدل على أن مخاطبة الأجنبية ليس بحرام إذا لم يكن فيه خضوع بالقول، ولم يكن فيه ريبة أو كلام في شيء محرم، ولكن يكون وراء حجاب. وإذا سألتمهن متى، يعني السؤال ليس حراما لكن لابد أن يكون من وراء حجاب. وقال تعالى في الآية أخرى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني شو المناسبة؟ مناسبة وقلن قولا معروفا بعد قوله فلا تخضعن بالقول، لأن يعني لما نهى عن الخضوع قد تتكلم بكلام فيه ما فيه قسوة وفيه نهر غلظة، يعني هروبا من الخضوع. والله سبحانه وتعالى أدب النساء أحسن أدب، لا خضوع ولا نهر وزجر، إنما تكلم كلاما وسطا. فلا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا، لأن القول الغليظ الذي فيه نهر وزجر هذا ليس من القول المعروف، فتكون وسطا بين هذا وذاك. لو قال قائل: ما الحكمة من تأخر الحجاب مع أن الحجاب أمر مهم وفيه منع وإبعاد للمؤمن عن الرذيلة الزنا، وهي من أقبح الفواحش، ولذلك إذا أطلقت الفاحشة فالمراد بها الزنا لشدة قبحها. والحجاب من أعظم الموانع التي تقي من هذه الفاحشة، فما الحكمة من تأخر الحجاب إلى السنة السابعة، يعني في مكة 13 وفي المدينة 7، هذه 20 سنة والمؤمنون لم يؤمروا بالحجاب، أمروا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين فقط، 20 سنة والنساء لا يتحجبن، لم يؤمرن بالحجاب.
فما الحكمة من ذلك؟ أولا نقول في مكة يعني في العهد المكي لم تنزل أحكام، يعني أكثر الأحكام لم ينزل، إنما كان التركيز على إيش؟ الإيمان بالله واليوم الآخر، ذكر الجنة والنار وقصص الأنبياء والسابقين، تهيئة لأن لا يثقل عليهم الإسلام لأنه في حال كفر، هذا واضح. ففي العهد المدني قامت الدولة الإسلامية وبدأت الأحكام تنزل شيئا فشيئا. فيقول يعني والله أعلم أن الحكمة أن الناس كانوا معتادين على الاختلاط، على عدم الحجاب، فالأمر بالحجاب فيه مشقة على النساء بلا شك، المرأة ستعزل عن الرجال وتحتجب، حجاب فيه مشقة وفيه ثقل على المرأة. فيعني مثل تحريم الخمر، تدرج التحريم وتأخر من أجل أن لا يعني ينفر الناس من هذا الحكم. الله سبحانه وتعالى بالناس الرؤوف الرحيم. هذا من جهة. من جهة أخرى أن المسلمين كانوا في غاية الطهر والعفاف في وقت النبي عليه الصلاة والسلام والبعد عن الفواحش إلا من شذ وندر، هذا موجود في كل مجتمع مهما كان. قصة ماعز والغامدية هذا شذوذ نادر، والنادر لا حكم له، لكن الناس في الجملة كانوا في غاية العفاف والطهر بإيمانهم وإسلامهم، بعدهم عن الفواحش وعن الشر، فلم يكن هناك ضرورة تدعو إلى الحجاب. فهذا وذاك الله أعلم هو السبب في عدم أو في تأخر نزول الحجاب. لكن لا شك أن الحجاب من أعظم الموانع التي تقي من الفاحشة، عدم الاختلاط وحجاب المرأة أو عدم الخلوة، يعني عزل النساء عن الرجال، لأن الشهوة قوية مهما كان عنده من الإيمان، إذا اقترب الجنسان قد تقع الشهوة تنفجر ولا يستطيع الإنسان تحكم فيها. والله عليم حكيم، هو الذي خلق البشر وركز فيهم هذه الفطر، فهو الذي شرع لهم كيف يتعاملون معها. فتجد كثيرا من الصالحين إذا خلى بالنساء واختلط بهن وقع في الفاحشة، مع صلاحه وتقواه قد يكون من يصوم الاثنين والخميس، يقوم الليل وحافظ القرآن وطالب علم وصاحب عبادة وتقوى وورع، ومن من المبرزين في العلم والصلاح، إذا تساهل في أمر النساء وصار يحادثهن ويخلو بهن المرة بعد المرة يتساهل في ذلك، قد يقع في الزنا أو في مقدماته مهما كان عليه من الصلاح، لأنه يعني يفقد الإيمان عند وقوع الفاحشة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ورد عند أبي داود أن الإيمان يرتفع حتى يكون فوقه كالظلة، فإذا ارتفع الإيمان حصل الوقوع في هذه الفاحشة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر تحذيرا شديدا من الخلوة، أن الخلوة أعظم سبب على الإطلاق، أعظم سبب الخلوة، ثم يأتي بعده التبرج. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. وقال عليه الصلاة والسلام، متفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ما قال إلا الصالح أو إلا المرأة الكبيرة أو الرجل الكبير، ما استثنى أحدا. لا يخلون رجل بامرأة، أي رجل، أي امرأة، أي رجل، سواء كان كبيرا أو صغيرا، صالحا أو غير صالح، متزوج أو غير متزوج، لم يستثني أحد. ما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الشيطان يدخل ويزين لكل من الجنسين الآخر حتى تقع الفاحشة أو مقدمات الفاحشة عياذا بالله. ومن أراد السلامة فليبتعد وليتأدب بآداب الإسلام. وعنه رضي الله عنه قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها أهدت له أم سليم حيسا في تور من حجارة، فقال أنس رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع لي من لقيت من المسلمين. فدعوت له من لقيت، فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه. هذا سر هذه البركة التي نزلت في ذلك الطعام. وقال فيه ما شاء الله يقول: ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا فخرج وتركهم في البيت. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، قال قتادة: غير متحينين طعاما، ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. باب الأمر بإجابة الداعي. يعني هذا الظاهر خاص بالمسلمين، ومن لقيت من المسلمين، لكن لو جاء يهودي معاهد ما في معنى، يعني ليس فيه محظور من دعوة يهودي أو نصراني، ولكن على سبيل ينوي التلطف والدعوة تعريف الإسلام ليس محبة له، يعني بهذه النية لا بأس. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، من البر دعوته لكن بنية إيش؟ التأليف. يعني لأن الكافر إذا رأى اللطف واللين والاحترام والتقدير أحب المسلمين وأحب دينهم، إما أن يسلم أو على الأقل يثني. لو جلس في مجلس قال: والله المسلمين صراحة هم أحسن الناس، أخلاق وطيبة ويعطون يفعلون يتركون، ولا جانا منهم أذى ولا جانا منهم شر، هذه بحد ذاتها دعوة سواء أسلم أم لم يسلم. وكثير من يسلم في الغرب أو في غيرها بسبب المعاملة، أعظم ما يؤثر في الكفار المعاملة الحسنة. اسأل من ذهب إلى الغرب، خصوصا الغرب، لأن عندهم يعني اهتمام بليغ في التعامل، وعندهم يعني حساسية في التعامل، كلمة تؤلفه جدا وتقرب منك تقريبا عظيما، وكلمة تنفره وتغضبه. عندهم حساسية في التعامل، لأن يعني تعودوا على الشفافية، على الصدق، على عدم خلاف الوعد وما شابه ذلك، فيتأثرون بالمعاملة الحسنة. يحدث كثير من ذهب إلى هناك أن أكثر من يسلم بالمعاملة، يسلم المعاملة أكثر من يسلم بالترغيب والوعظ والمحاضرات وما شابه ذلك. التعامل والإحسان، وحتى أنك يعني لو أراد يأخذ ماء تعطيه كأس ماء، تبادر، أراد قلم تعطيه قلمك، وتخدمه بهذه الأشياء البسيطة، يتأثر جدا. وكثيرا ما يسلمون بسبب هذا التعامل. على الأقل إن لم يسلم سيذهب يمدح ويثني على المسلم، هذه دعوة ولا لا؟ أن جنت شخص يدعو بحالة بسيطة، ما كلفك شيئا، جنت واحد اثنين عشرة يدعون إلى الإسلام بسمعة الحسنة، فلا بأس. لكن بنية الدعوة لا محبة لهذا الكلام، هذا فرق يسير قد يعني يكون مذلة قدم عند كثير من الناس، كان يبدأ من جهة تألف ثم تكون بينه وبين هذا اليهودي أو النصراني أو البوذي محبة وتآلف، فينسى الدعوة يتآلف معه ويحبه، هذا ما يجوز. الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لا بد أن تبغضه، فتبغضه وتحسن إليه، هذا فيه يعني شيء من الصعوبة، أنك تبغض هذا الشخص وتحسن إليه، أن الغالب الإنسان يحسن إلى من؟ إلى من يحب، ويسيء إلى من يكره، فيقال لك تبغضه وتحسن إليه. أشك أن هذا أمر يحتاج إلى استحضار نية ومجاهدة للنفس، أنك تضمر البغضاء لهذا الشخص ولكنك تحسن إليه طلبا لرضا الله وتأليفا له للإسلام. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، زار يهوديا وأكل طعامه، وزار اليهودي الصغير الذي كان يخدمه دعاه للإسلام فأسلم. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. قال خالد فإذا عبيد الله ينزله على العرس. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. يعني اختلف العلماء رحمه الله في وجوب إجابة الدعوة إلى غير العرس، أما دعوة العرس فلا خلاف في وجوب الإجابة لكن بشروط، بشروط معينة. لكن إجابة غير العرس هل تجب؟ لأن الحديث عامة فيها ذكر العرس بعضها وبعضها ليس فيه ذكر العرس، فهل ذكر العرس قيد يخصص العرس أم أنه ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فلا يكون تخصيصا له؟ يعني في خلاف جمهور أهل العلم على التفريق بين العرس وغيره، ويجب في العرس ولا يجب في غير العرس. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قالوا للمشقة، لأن دعوة غير العرس تكثر، وجوب الإجابة يشق. هل يدعوك اليوم؟ هل يدعوك غدا؟ هل يدعوك بعد غد؟ يعني دعوات كثيرة. أما العرس فإنه قليل، كم يتزوج الإنسان في العمر من مرة، مرة مرتين أو ثلاث مرات، فينادر يعني يدعوك في السنة 2 3 4 5، يعني إذا كثر 10 مرات في السنة مثلا الأعراس محدودة قليلة، لكن دعوات العامة كثيرة جدا، حتى يدعوك بدون مناسبة، يقول إيش رأيك تسير عليه بكرة، تغد معي غدا أو تعش معي بكرة، فكل يمكن يدعو ولو من غير مناسبة. فالعلماء يعني جمهور أهل العلم فرقوا بين دعوة العرس لأن الحديث فيها صريحة ودعوة العرس قليلة فلا تشق، وبين غيرها من الدعوات. فالأصل أن دعوة العرس واجبة، إجابة دعوة العرس واجبة، وغير العرس مستحبة. لكن قد يستثنى بعض الدعين، لو دعاك شخص مثلا لو حق عليك كالعم أو لوليمة قائمة عزم الأقارب ودعاك معهم وخصك بالدعوة فإنه لا يسعك أن تتأخر بدون عذر، ولو لم تأتي لغضب وربما قطعك ليش ما تجي، عمك دعاك ولم تأتي بدون عذر، فمثل هذه الدعوة لا يسعك التخلف. لكن في دعوة يدعوك شخص من بعيد ولو لم تحضر لا يكون في نفسي عليه، هذه أسهل أو يكون فيه مانع. فإذا غير العرس نقول الأصل عدم الوجوب، لكن أحيانا في بعض الأحيان يجب على حسب الداعي وحسب الحال، لكن بالجملة لا يجب في غير دعوة العرس. لكن يجب الحضور بشروط، الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن دعاك كافر لم تجب عليك الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 6، إذا دعاك فأجب، وهذا ليس بمسلم. الشرط الثاني ألا يكون مما يجب هجره كالمبتدع، إذا دعاك رافضي أو زيدي حتى لو لم تكن بدعته مكفرة، هذا الزيدية بدعتهم لا غير مكفرة، لو دعاك فلا يجب عليك الحضور، لأن أهل البدع يجب هجرهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يخوضون في آيات الله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولم يزل العلماء يتواصون ويوجوب هجر أهل البدع، لأنك قد تسمع منه بدعة أو شبهة فتقع في قلبك فتستطيع الانفكاك منها. الشرط الثالث ألا يكون فيه منكر، فإن كان فيه منكر فإن استطعت أن تنكر وجب عليك الحضور والإنكار، وإن لم تستطع لم يجب عليك، فإذا انكرت ولم يزل وجب عليك الخروج والمفارقة. الشرط الرابع ألا يكون عليك ضرر مثل السفر أو تكون مريضا أو يكون عندك موعد سابق، ف فعليك ضرر في ترك مهد السابق. فإذا اجتمعت هذه الشروط وجبت الإجابة في دعوة العرس لكل داعي مسلما ألا يكون مبتدعا. وبعضهم يزيد أيضا شرط يقول أن يكون ماله حلالا أو أن لا يغلب على ماله الحرام كمن يتعامل بالربا وأكثر ماله من الربا، هذا لك أن تهجره. وإن كان قول الراجح أن ما حرم لكسبه حرم على الكاسب فقط ولا يحرم على غيره، أما من يرى أنه يحرم على الكاسب وغيره يقول يحرم عليك أن تأكل طعامه لأنه ربا حرام، لكن على القول بأنه يحرم على الكاسب فقط فإنه لا يحرم على الضيف لأنه جاءك ضيافة ولو كان حراما، كما أن الزوجة إذا أنفق عليها زوجها الذي يتعامل بالربا لا يحرم على الزوجة ولا على الأولاد إنما يحرم على الزوج. إذا مات المرابي هل يرث ورثته؟ نقول لا بأس يرثونه وإن كان ماله حراما، الإثم عليه هو، إلا إذا كان المال مغصوبا هذا لا يجوز أن يتملك بحال، يجب على الورثة أن يردوه على من غصب منه. إذا من كان ماله حراما فنقول من يرى أن الحرام لكسب يحرم على الجميع فإنه لا يجوز له الأكل، ولو حضر يحرم عليه الأكل، ولو لم يحضر فلا حرج عليه. ومن يرى أنه يحرم على الكاسب فقط يقول لا يمتنع من الإجابة إلا إذا كان في الهجر مصلحة، هذا هجر العاصي، العاصي هجره في تفصيل، إن كان فيه مصلحة لعله يترك هذا المنكر وجب هجره وإلا فإنه لا يجوز هجره. أما المبتدع فيهجر على كل حال لأن ضرره متعدي، قد تنتقل هذه البدعة إلى من زاره وجالسه. لو اعتذر إنسان وقبل عذره بدون وما عنده عذر يعني، لكنه قال يعني أعفني من هذه الدعوة بدون عذر، لا مرض ولا منكر ولا شيء، لكن لا أحب الحضور، الله يجزاك خير أعفني أنا ما أحب أحضر لعلك تسمح لي، وسمح له بطيب نفس، هل عليه شيء؟ لا، لأن الحق لصاحب الدعوة، هذا ليس حقا لله، هذا حق لصاحب الدعوة، فإن رضي أو سمح فلا حرج. لكن إذا ألححت عليه حتى سمح بدون طيب نفس هذا ما يجوز، لأنك أحرجته حتى أعفاك. طيب لو قال السهر هل هو عذر؟ يعني الأعراس اليوم يعني لا يخرجون إلا ساعة يمكن الواحدة أو الثانية عشرة، ويقول أنا إذا ذهبت إلى هذا العرس أتأخر عن النوم فتفوتني صلاة الفجر، هل هذا عذر؟ يقول على حسب حال الشخص، إن كان متعودا على النوم المبكر دائما وأنه لو سهر في الغالب أنه تفوت عليه صلاة الفجر فإنه عذر، لأن صلاة الفجر أوجب من حضور هذه الدعوة، هذا حق الله فهو أوجب مقدم على حق المخلوق، والمخلوق عنده تقصير في السهر لأنه أخر الطعام إلى وقت متأخر. أما إذا كان هذا الشخص متعودا على السهر ويقوم، بعض الناس يسهر ينام قبل الفجر ساعة واحدة ويقوم، أو ما ينام يواصل إلى الفجر كحال كثير من الناس في العطل الصيفية الليل قصير ولا ينامون إلى الفجر، هنا نقول هو سهران سهران سواء حضر هذا العرس أو لم يحضر هو لن ينام، سيستمر في السهر إلى الفجر ثم يصلي الفجر وينام، فالسهر هنا ليس عذرا، من السهر على حسب حال الشخص. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، هذه من كلام من؟ عرسا كان أو نحوه، من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام ابن عمر؟ من كلام ابن عمر، في بعض الروايات مبين، وإذلك اختلف العلماء، لو كان هذا نصا من النبي عليه الصلاة والسلام لدل على وجوب الحضور مطلقا سواء كان عرسا أو غيره. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. وكان ابن عمر رضي الله عنه يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويكفيها وهو صائم. وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. الكراع هو العظم الذي في قدم الدابة قريب من الظلف، وهذا الكراع العظم ليس فيه لحم، هذا فيه عصب أو شيء بسيط من الجلد أو ما شابه ذلك، هذا يدل على الزهد وقلة ما يقدم، لأن الإجابة ليست لأجل الطعام إنما لأجل إدخال السرور على الداعي مهما كان طعامه قليلا. بعض الناس يقول والله هذا فلان فقير يعزمنا على شيء بسيط لن يضع طعاما طيبا وكذا فلا يحضرون، هذا حرام. دع الإجابة لحق أخيك المسلم لا لأجل الأكل. إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك، هذا يدل على أن الأكل ليس بواجب. لماذا؟ لأن الأكل يرجع إلى شهوة المدعو، قد لا يشتهي الطعام مثلا، هذا النوع من الطعام قد لا يشتهي، أو يأتي وقد أكل قبل ذلك يعني شبعان ولا يشتهي الطعام فلا يلزم بالأكل. لكن لا شك أن الأكل أفضل وأولى من باب إدخال السرور على الداعي. وبعض العلماء يقول إنه قد يتعين الأكل إذا دعاك شخص يهتم بك وأنت من يعني أبرز المدعوين، من أبرز المدعوين، هذا إذا لم تأكل صار في نفسه تكلف صنع لك طعاما طيبا ولم تأكل، لا شك أنه سيضيق صدره ويحزن وربما يشك أن الطعام غير طيب، يسأله ليش ما تأكل عسى الطعام فيه ما في شيء أو كذا يجد في نفسه. فلا ينبغي الإنسان إذا دعي أن مثلا يتعشى قبل ما يروح، يقول والله أنا يعني من منتظر العشاء الساعة 1 أو 12 يتأخرون بتعشى بعد العشاء على طول واروح ولا أكل، هذا تعمد لترك الأكل، ولا شك أن هذا يوحش الداعي ويضيق صدره بسبب ذلك، هذا تعمد. أما إذا كان المدعو من أطراف المدعوين ولا يراه الداعي ولا يلتفت إليه الأمر سهل، أكل أو ما أكل ما يضر، لكن المخصصين بالدعوة يشق على الداعي عدم الأكل. لكن إذا كان عنده عذر مثلا ممنوع من الدهن دسم ولكن فيه دسم أو ما شابه ذلك يبدي عذره. بعض الناس مثلا عنده سكر أو ضغط أو ما شابه ذلك من الأمراض ولا يستطيع أن يأكل اللحم الدسم وما شابه ذلك فيمتنع فيبدي عذره، والله أنا عندي كذا وكذا والأكل يضرني، فتطيب نفس الداعي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. إيش معنى يصلي؟ هل المراد الصلاة الشرعية أو الصلاة اللغوية؟ هنا المراد اللغوية، والأصل أن كلام الشارع يحمل على المعنى الشرعي، فلماذا هنا حملناه على اللغوي؟ خالفنا الأصل، نقول للدليل، لأنه جاء في بعض روايات الحديث ظهر عند الطبراني وغيره سنده حسن قال إن كان قال عليه الصلاة والسلام إن كان صائما فليدعو بالبركة، هذا واضح. إذا فسرنا هذه الرواية بتلك، لأن الرواية الثانية صريحة بالدعاء الذي هو الصلاة اللغوية. إذن يدعو الصائم لا يجب عليه أن يفطر، لكن إذا كان من المقصودين بالدعوة فالأفضل له أن يفطر إذا كان صوم تطوعا ليدخل السرور على أخي المسلم ويصوم يوما بدله. قد جاء في بعض الحديث أيضا سند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه ودعا مع بعض الصحابة رضي الله عنهم اعتذر رجل من القوم وقال إني صائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخاكم قد تكلف دعاكم وتكلف لكم فأفطر وصم يوما مكانه، هذا هو الأفضل، حتى لو كان يوم الاثنين وأفطر وصام يوم الثلاثاء أفضل. صحيح يوم الاثنين أفضل يوم الثلاثاء، لكن هنا صام يوم الاثنين عزم وشرع فله أجره، وأفطر للعذر لمصلحة وإدخال السرور على أخيك المسلم، وعوض عنه يوما آخر. يعني كونه يفطر يوم الاثنين يصوم يوم الثلاثاء أفضل له وأعظم لأجله من استمراره في صيام يوم الاثنين، لأنه أول شيء نوى صيام الاثنين تركه للعذر، وثانيا أنه أدخل السرور على أخيه المسلم، وثالثا أنه قضاه، فلا ينبغي الإنسان أن يترك ما اعتاد من الخير، إذا فاته الخير عوضه، فاته قيامه بالليل صلي من النهار، وهكذا في بقية العبادات ينبغي الإنسان أن يقضي ما يفوته من الخير على حسب قدرته. إذا الفطر على حسب حال الشخص. طيب إذا دعي وهو صائم ماذا يقول؟ يقول إني صائم، ليس هذا من باب إظهار العمل لما فيه من المصلحة ولو كان صيام تطوع. دعاك شخص يوم الاثنين قال غدا يوم الأحد جاء قال إن شاء الله تغدى عندي بكرة، أنا عندي فلان وفلان وتجي تغدى معنا، يقول جزاك الله خير أنا صائم يوم الاثنين، تبين له، فإن عذرك فذاك، أن الغالب أن الداعي تطيب نفسه، وإن لم يعذرك وقال لازم تجي فيجب عليك الحضور أو يستحب على حسب الحال ولو كنت صائما. ثم الأكل هذه مسألة ثانية، هل تفطر أم لا أيضا على حسب الحال، إن كان حريصا على أكلك سن لك أن تفطر، وإلا استمرت على صيامك. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الطعام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يجب فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جاء مرفوعا، يعني جاء موقوف ومرفوع، وهذا فيه ذم الوليمة، يعني وليمة العرس، أن الوليمة إذا أطلقت المراد بها وليمة العرس، لأنه من ولم أي تم، لأن المتزوج يولم إذا تم زواجه وعقد وتم كل شيء ولم يبقى إلا الدخول. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذم هذا النوع من الولائم، وهي التي تفعل للمفاخرة وللرياء والسمعة، يدعى إليه الأغنياء من أجل يتفاخر أنه يعرف فلان الوجيه فلان تاجر فلان المسؤول، ولا يدعو الفقراء لأنه يرى أنهم يزرون به فيتجاهل الفقراء ويدعو الأغنياء، والأغنياء ليس بحاجة إلى طعامه، فيشق على من لم يحتج إلى الطعام بالحضور ويترك الفقراء الذين يحبون الحضور لحاجتهم من الطعام. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال شر الطعام طعام الوليمه، طعام الوليمه نحو حديث مالك. وعنه رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا جاء مرفوعا صريحا، شر الطعام طعام الوليمه يمنعها من ياتيها، يعني الى هذا الحد، اذا جاء الفقير منعوه، لانه هو الذي يحرص على الحضور لاجل الاكل لفقره، فإذا جاء ردوه، ويدعى إليه من يأباها، الغني لا يريد الحضور لما فيه من الإشغال له مع عدم حاجة إلى الطعام، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا صريح في أن إجابة الدعوة واجبة، والعصى والمعصية تكون لترك الواجب، فإذا هذا دليل صريح، لكن اختلف العلماء كما سبق هل المراد بالدعوة دعوة العرس أم غيرها من الدعوات. وفق الله الجميع.